بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 37 من دروس إرشاد الساري إلى شرح سنة البربهاري دليل فضلة الشرع العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن في بعض النسخ والذين يؤمنون بالرجعة ويقولون علي بن أبي طالب لا شك فيه، من يؤمن ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويعظمون الأئمة ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل أي لا يزكى ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم، بعض النسخ على جماعتهم، وترحم على الباقين وكف عن زلالهم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: أقول من يؤمن بهذه الترهات وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض فرقهم من قولهم إن علي بن أبي طالب لم يمت، وأن الرعد صوته والبرق صوته، فهذه ترهات كاذبة، فالرعد موجود قبل وجود علي بن أبي طالب وبعده، والبرق كذلك. كذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة، والمقصود به محمد بن الحسن العسكري آخر أئمة الاثنى عشرية عند الرافضة. كذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة، أنه سيبعث وأنه سيعاقب الذين أخذوا حق أهل البيت، كل هذه ترهات باطلة. فالمهدي المنتظر الذي يزعمون أنه دخل السرداب في تاريخ 260 للهجرة، وأنه إلى الآن في غيبته، وقولهم عن علي بن أبي طالب إنه لم يمت، وقولهم عن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أو كل أئمة الجعفرية أنهم يعلمون الغيب، هذا كله اعتقاد باطل، ومن اعتقده كفر، لأن الله تعالى يقول: لا يعلم الغيب إلا الله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لقول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: ومن اعتقد أن فلانا سيبعث قبل يوم القيامة فقد كذب الله في خبره. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزي عن النار وادخل الجنة وقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال شيخنا النجم رحمه الله: فمن يقول بهذه الأقوال الباطلة لم يؤمن بكتاب الله، وكان لذلك كافرا. إن الدين الإسلامي والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وإنما مقتضيات الإيمان أن الله منفرد بعلم الغيب، ومن أعطى علم الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إلى غير ذلك من الآيات. فهؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال لا شك في كفرهم. أما قوله وبدعة ظهرت أو كل بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، فهذا القول فيه تجاوز لا يقر عليه المؤلف البربهاري رحمه الله، وليس كل بدعة تكون كفرا أي مخرجة من الإسلام. ثم قال شيخنا: ولكن البدع تنقسم إلى قسمين، ألف مكفرة وباء مفسقة. ولا يجوز أن نحكم عليها أي البدع جميعا بأنها كفر أي مكفرة. فإن قصد أن القول بأن علي بن أبي طالب لم يمت وأنه في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافر. ولسنا نقول بأن كل بدعة كفر، ولا المؤلف يقول ذلك، هذا بيان للاحتمال الوارد في قول المؤلف المذكور. قوله: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأئمة الأربعة وقدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زلالهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الأربعة الخلفاء يا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تقديم الأئمة الأربعة الخلفاء على ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة أي المشروع لهم بالجنة، ثم من هاجر الهجرتين أي إلى الحبشة، ثم من هاجر إلى المدينة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيب الصحابة في الأفضلية، وأنه يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم ويكف عن زللهم. هذه طريقة السلف الصالح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الشيعة والخوارج وغيرهم فإنهم ضالون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتدعون، يجب الحذر منهم ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة. وأهل السنة وسط في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم لا يغالون في آل البيت ولا يكفرون من سواهم أي من سوى آل البيت، ولا يبدعونهم. وأما الشيعة فهم يغالون في آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون فيهم العصمة وعلم الغيب إلى غير ذلك، ويكفرون من سواهم أو يفسقونهم. وأما الخوارج فهم يكفرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية ومن لم يعتقد طريقتهم إلا بعض الصحابة ومنه الخلفاء الراشدين. فأهل السنة وسط في جميع أبواب المعتقد، ومن اعتقادهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال المؤلف البربهاري رحمه الله: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو من أهل الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. تعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ومن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة. من جحد حرفا مما في هذا الكتاب أي كتاب البربري رحمه الله أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء به جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانا. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أقول السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المشهود لهم بالجنة، كما في حديث عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن أي بن عوف وأبو عبيدة أي بن الجراح وسعد بن أبي وقاص أي في الجنة. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر. فقال القوم: ننشدك يا أبا الأعور، وهو سعيد بن زيد. قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة، يعني نفسه رضي الله عنه وهو سعيد بن زيد راوي الحديث. وثابت بن قيس بن شماس أي في الجنة لحديث عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبي عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول. فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزى ابني فلن أرزى حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. والمرأة، ثم قال شيخ النجم رحمه الله: والمرأة السوداء التي كانت تسرع، كما في الحديث المتفق عليه ولفظ البخاري عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أسرع، أي يصيبها شيء من المس، وإني أتكشف فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. وهكذا أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كذلك يشهدون بالنار لمن شهد الله عز وجل له ورسوله صلى الله عليه وسلم له بالنار. وأما من لم يذكر له يذكر فيه نص من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فلا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يشهد له بذلك. أما ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: أما غير هؤلاء المذكورين العشرة المشهود لهم بالجنة ثابت بن قيس والمرأة السوداء، أما غير هؤلاء فلا نشهد لأحد بالجنة، ولا نشهد على أحد بالنار، ولا نقطع لأحد بإحدى المنزلتين، أي أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، ولكننا نرجو للمطيع ونخاف على العاصي، أي نرجو للمطيع بالجنة ونخاف على العاصي بدخول النار. وحق الصحابة الترضي عنهم، نقول رضي الله عنهم أو رضي الله عنه، وحق الأنبياء الصلاة والسلام عليهم أو صلوات الله وسلامه عليهم، وحق غيرهم ممن ليس كذلك أي ليس بصحابة ولا أنبياء الترحم، أي نقول رحمه الله أو رحمهم الله، الترحم إذا كان من أهل الخير والصلح، والترحم على المسلمين عموما. هذه هي طريقة أهل السنة. ويجوز أن نصلي على آل البيت، ويجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلينا عليه، ولا يجوز أن نفرد أحدا بالصلاة والتسليم عليه، هذا في الشعار المتداول بين المسلمين، لا كما يفعله الشيعة عند آل البيت ويقولون علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام أو الحسن عليه السلام أو الحسين عليه السلام، هذا الشعار المبتدعة لا شعار أهل السنة، لأن الصلاة والسلام من خصائص الأنبياء والترضي من خصائص الصحابة، وسائر الناس يدعى لهم بالرحمة. قوله ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فقط، أقول يجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا كما تقدم لا استقلالا، ولا يجوز أن نعمل ذلك مع أحد منهم بالانفراد، ونعتقد أن ومن يخصون عليا بالصلاة والسلام عليه أنهم مبتدعة. أما إن أراد أحد الدعاء فقال لأخيه وصاحبه رضي الله عنك، فإن ذلك يجوز على سبيل الدعاء في الحالات النادرة، لا أن يتخذ شعارا. قوله وتعلم أن عثمان قتل مظلوما، من قتله كان ظالما، لا شك أن ذلك هو الذي ينبغي اعتقاده في قتل عثمان رضي الله عنه، وأن الخوارج الذين قتلوه كانوا ظالمين له، خارجين عليه، يعدون من المبتدعة. قوله فمن أقر بما في هذا الكتاب، يعني كتاب البربهاري الذي نقرأه، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به اتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل، أي كامل الإيمان قد اكتملت فيه الجماعة. ومن جحد فقرة الثانية، ومن جحد حرفا واحدا مما في هذا الكتاب، أي كتاب البربهاري، أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. وأقول قد سبق أن قال البربهاري مثل هذا أو قريبا منه في كتابه هذا، وسأتي أيضا مثل هذا في صفحة 665، وقلت ليته لم يقل هذا الكلام، فإن هذا الوصف لا يجوز أن يقال إلا في القرآن. أما ما كتبه أحد من الناس أي من العلماء فلا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف، لأن جعلنا العصمة لكاتبه من الخطأ، العصمة لكاتبه من الخطأ، وهذا غير صحيح. فقوله هذا فيه مبالغة عظيمة باطلة، وقد قال الإمام مالك رحمه الله كل نأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي ألا يبالغ هذه المبالغة في مدح لكتابه، ولا يسوي كتابه بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا كتاب الله، وأنه لا شك أن عمله هذا خطأ، فإنه قد سوى كتابه هذا بالقرآن. ونحن معه نقول إن من شك، أي في الفقرة الثانية، ونحن معه نقول إن من شك أو جحد حرفا من القرآن أو في شيء جاء به أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من السنة من طرق صحيحة لا شك فيها، فإنه إذا كذب بشيء من ذلك لقي الله مكذبا بذلك الأمر الذي كذب به. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز جحدها أي إنكارها ولا القدح فيها ولا ضرب الأمثال لها، ولكن لا نقول ذلك إلا فيما صح عنه صحة لا شك فيها، أما غير ذلك فإنه يحتمل الصحة وغيرها، ولو كان الأمر على ما تكلم به المحدثون في بعض الأحاديث فقوله أما غير ذلك فإنه يحتمل الصحة وغيرها ولو كان الأمر على ما تكلم به المحدثون في بعض الأحاديث فقوله أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يقيده بما صح، وقوله لقي الله مكذبا أي بما كذب به وليس بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك هذا حق ونحن معه أي لابد من الإيمان بالقرآن، وأن من جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولقي الله تعالى به مكذبا، والله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 37 من دروس إرشاد الساري إلى شرح سنة البربهاري دليل فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن في بعض النسخ والذين يؤمنون بالرجعة ويقولون علي بن أبي طالب لا شك فيه، من يؤمن ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويعظمون الأئمة ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل أي لا يزكى ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم بعض النسخ على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زلالهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله أقول من يؤمن بهذه الترهات وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض فرقهم من قولهم إن علي بن أبي طالب لم يمت وأن الرعد صوته والبرق صوته، فهذه ترهات كاذبة، فالرعد موجود قبل وجود علي بن أبي طالب وبعده، والبرق كذلك. كذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة، والمقصود به محمد بن الحسن العسكري آخر أئمة الاثنى عشرية عند الرافضة. كذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة، وأنه سيبعث وأنه سيعاقب الذين أخذوا حق أهل البيت، كل هذه ترهات باطلة. فالمهدي المنتظر الذي يزعمون أنه دخل السرداب في تاريخ 260 للهجرة، وأنه إلى الآن في غيبته، وقولهم عن علي بن أبي طالب إنه لم يمت، وقولهم عن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أو كل أئمة الجعفرية أنهم يعلمون الغيب، هذا كله اعتقاد باطل، ومن اعتقده كفر، لأن الله تعالى يقول لا يعلم الغيب إلا الله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: ومن اعتقد أن فلانا سيبعث قبل يوم القيامة فقد كذب الله في خبره. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزي عن النار وادخل الجنة وقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال شيخنا النجم رحمه الله: فمن يقول بهذه الأقوال الباطلة لم يؤمن بكتاب الله، وكان لذلك كافرا. إن الدين الإسلامي والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وإنما مقتضيات الإيمان أن الله منفرد بعلم الغيب، ومن أعطى علم الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إلى غير ذلك من الآيات. فهؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال لا شك في كفرهم. أما قوله: وبدعة ظهرت، أو كل بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، فهذا القول فيه تجاوز لا يقر عليه المؤلف أي البربهاري رحمه الله، وليس كل بدعة تكون كفرا أي مخرجة من الإسلام. ثم قال شيخنا: ولكن البدع تنقسم إلى قسمين: ألف مكفرة وباء مفسقة. ولا يجوز أن نحكم عليها أي البدع جميعا بأنها كفر أي مكفرة. فإن قصد أن القول بأن علي بن أبي طالب لم يمت وأنه في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته، فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافر. ولسنا نقول بأن كل بدعة كفر، ولا المؤلف يقول ذلك، هذا بيان للاحتمال الوارد في قول المؤلف المذكور. قوله: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زلالهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الأربعة الخلفاء يا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تقديم الأئمة الأربعة الخلفاء على ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة أي المشروع لهم بالجنة، ثم من هاجر الهجرتين أي إلى الحبشة، ثم من هاجر إلى المدينة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيب الصحابة في الأفضلية، وأنه يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم ويكف عن زللهم. هذه طريقة السلف الصالح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الشيعة والخوارج وغيرهم فإنهم ضالون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعون، يجب الحذر منهم ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة. وأهل السنة وسط في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم لا يغالون في آل البيت ولا يكفرون من سواهم أي من سوى آل البيت، ولا يبدعونهم. وأما الشيعة فهم يغالون في آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون فيهم العصمة وعلم الغيب إلى غير ذلك، ويكفرون من سواهم أو يفسقونهم. وأما الخوارج فهم يكفرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية ومن لم يعتقد طريقتهم إلا بعض الصحابة ومنه الخلفاء الراشدين. فأهل السنة وسط في جميع أبواب المعتقد، ومنهم ومن اعتقادهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال المؤلف البربهاري رحمه الله: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو من أهل الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. تعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ومن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتمل فيه الجماعة. من جحد حرفا مما في هذا الكتاب أي كتاب البربهاري رحمه الله، أو شك في حرف منه، أو شك ووقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء به جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانا. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أقول السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المشهود لهم بالجنة، كما في حديث عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن أي بن عوف، وأبو عبيدة أي بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص أي في الجنة. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك يا أبا الأعور، وهو سعيد بن زيد. قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة، يعني نفسه رضي الله عنه، وهو سعيد بن زيد راوي الحديث. وثابت بن قيس بن شماس أي في الجنة لحديث عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبي عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزى ابني فلن أرزى حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. والمرأة، ثم قال شيخ النجم رحمه الله: والمرأة السوداء التي كانت تسرع، كما في الحديث المتفق عليه ولفظ البخاري عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أصرع، أي يصيبها شيء من المس، وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر، فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. وهكذا أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كذلك يشهدون بالنار لمن شهد الله عز وجل له ورسوله صلى الله عليه وسلم له بالنار. وأما من لم يذكر له مذكر فيه نص من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فلا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يشهد له بذلك. أما ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: أما غير هؤلاء المذكورين العشرة المشهود لهم بالجنة، ثابت بن قيس والمرأة السوداء، أما غير هؤلاء فلا نشهد لأحد بالجنة، ولا نشهد على أحد بالنار، ولا نقطع لأحد بإحدى المنزلتين، أي أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، ولكننا نرجو للمطيع ونخاف على العاصي، أي نرجو للمطيع بالجنة ونخاف على العاصي بدخول النار. وحق الصحابة الترضي عنهم، نقول رضي الله عنهم أو رضي الله عنه، وحق الأنبياء الصلاة والسلام عليهم أو صلوات الله وسلامه عليهم، وحق غيرهم ممن ليس كذلك، أي ليس بصحابة ولا أنبياء، الترحم، أي نقول رحمه الله أو رحمهم الله، الترحم إذا كان من أهل الخير والصلح، والترحم على المسلمين عموما. هذه هي طريقة أهل السنة. ويجوز أن نصلي على آل البيت، ويجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلينا عليه، ولا يجوز أن نفرد أحدا بالصلاة والتسليم عليه، هذا في الشعار المتداول بين المسلمين، لا كما يفعله الشيعة عند آل البيت ويقولون علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام أو الحسن عليه السلام أو الحسين عليه السلام، هذا الشعار المبتدعة لا شعار أهل السنة، لأن الصلاة والسلام من خصائص الأنبياء، والترضي من خصائص الصحابة، وسائر الناس يدعى لهم بالرحمة. قوله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فقط، أقول يجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا كما تقدم لا استقلالا، ولا يجوز أن نعمل ذلك مع أحد منهم بالانفراد، ونعتقد أن ويخصون عليا بالصلاة والسلام عليه أنهم مبتدعة. أما إن أراد أحد الدعاء فقال لأخيه وصاحبه رضي الله عنك، فإن ذلك يجوز على سبيل الدعاء في الحالات النادرة، لا أن يتخذ شعارا. قوله: وتعلم أن عثمان قتل مظلوما، من قتله كان ظالما، لا شك أن ذلك هو الذي ينبغي اعتقاده في قتل عثمان رضي الله عنه، وأن الخوارج الذين قتلوه كانوا ظالمين له، خارجين عليه، يعدون من المبتدعة. قوله: فمن أقر بما في هذا الكتاب، يعني كتاب البربهاري الذي نقرأه، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به، اتخذه إماما، ولم يشك في حرف منه، ولم يجحد حرفا منه، فهو صاحب سنة وجماعة كامل، أي كامل الإيمان، قد اكتملت فيه الجماعة. ومن جحد فقرة الثانية، ومن جحد حرفا واحدا مما في هذا الكتاب، كتاب البربهاري، أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. وأقول قد سبق أن قال البربهاري مثل هذا أو قريبا منه في كتابه هذا. وسأتي أيضا مثل هذا في صفحة 665. وقلت ليته لم يقل هذا الكلام، فإن هذا الوصف لا يجوز أن يقال إلا في القرآن. أما ما كتبه أحد من الناس أي من العلماء فلا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف، لأن جعلنا العصمة لكاتبه من الخطأ، العصمة لكاتبه من الخطأ، وهذا غير صحيح. فقوله هذا فيه مبالغة عظيمة باطلة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل نأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي ألا يبالغ هذه المبالغة في مدح لكتابه، ولا يسوي كتابه بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا كتاب الله، وأنه لا شك أن عمله هذا خطأ، فإنه قد سوى كتابه هذا بالقرآن. ونحن معه نقول إن من شك، أي في الفقرة الثانية، ونحن معه نقول إن من شك أو جحد حرفا من القرآن أو في شيء جاء به أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من السنة من طرق صحيحة لا شك فيها، فإنه إذا كذب بشيء من ذلك لقي الله مكذبا بذلك الأمر الذي كذب به. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز جحدها أي إنكارها ولا القدح فيها ولا ضرب الأمثال لها، ولكن لا نقول ذلك إلا فيما صح عنه صحة لا شك فيها. أما غير ذلك فإنه يحتمل الصحة وغيرها، ولو كان الأمر على ما تكلم به المحدثون في بعض الأحاديث. فقوله أما غير ذلك فإنه يحتمل الصحة وغيرها، ولو كان الأمر على ما تكلم به المحدثون في بعض الأحاديث. فقوله أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يقيده بما صح. وقوله لقي الله مكذبا أي بما كذب به، وليس بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، هذا حق ونحن معه، أي لابد من الإيمان بالقرآن، وأن من جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولقي الله تعالى به مكذبا. والله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.